هناك حديث فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. الحلية معناها ما يتحلى أو الزينة التي تكون في ذلك اليوم للناس سواء كانوا رجال أو نساء، حيث يبلغ الوضوء من الموضع الذي بلغه، سوف يكون أكثر الناس حلية، هو الذي يعني ارتفع بأعضاء وضوئه وبلغ بها إلى ما بلغ. هل يجوز تعمد مجاوزة محل الفرض في الوضوء؟ يجوز الإنسان أن يتعمد أن يتخطى محل الفرض، فمثلا في اليدين الفرض، قال الله عز وجل: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إلى المرافق، هذه حدود شرعية ينتهي عندها المأمور به، اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وإلى هذه معروف العربي أنها لانتهاء الغاية، تارة في المكان وتارة في الزمان، فتخطي هذه الحدود الشرعية الأصل فيها أنه لا يجوز. وهذا هو الذي ذهب إليه بعض أهل العلم، أنه لا يجوز تجاوز محل الفرض في الوضوء. هذا هو مذهب الظاهرية ومذهب المالكية وبعض الأحناف، ورواية عن أحمد. نعم. القول الثاني: جوزوا الزيادة واعتمدوا على حديث أبي هريرة هذا ومثله كذلك: تبلغ الحلية بالمؤمن حيث يبلغ الوضوء. وقالوا أن أبا هريرة كان يتوضأ هذا الوضوء، وثبت عن ذلك نعم، وذهب إلى هذا كذلك بعض الأحناف والحنابلة، واختلفوا بعد ذلك في قدر الزيادة، وكل من الفريقين له أدلته، ولكن الظاهر أن الراجح أنه لا يجوز الزيادة على المحل الفرض، وإنما المطلوب من الشخص أن يستوفي الفرض ولا يشح بالمغسول أو الممسوح. فإذا غسل يده فليدر الماء على مرفقيه ولا يتقف عند يعني المرفق تماما، بحيث ربما قليلا ما قد لا يغسل حتى المرفق، لا يغسل المرفق نعم كله ويستوعبه بالغسل، ويكون قد أدى ما عليه، ولا يجوز الزيادة على ذلك ما دام جاء في الآية التي في الوضوء بيان الحدود التي ينتهي إليها الغسل. نعم. الحديث الذي يلي هذا، نعم، وقد قرأنا الأحاديث التي في الحصة الماضية. عندنا اليوم حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، أخرجه مسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة. الناصية معروفة هي الجبهة والمكان الذي يكون كأنه الشعر يتوقف عنده، فيقال الناصية، يجمع على النواصي. مسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، الحديث أخرجه مسلم. والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه كنيته أبو عبد الله، وقيل أبو عيسى، أسلم عام الخندق، وأول مشاهده الحديبية، كان عاملا على الكوفة من قبل معاوية رضي الله عنه، وكان من جهات العرب، جهات جمع داهية بمعنى من أهل الرأي والحزم، وله رأي من آراء الشيوخ والكبار، وفيه سرعة بديهة، فكان يستشار ويرجع إليه في المسائل الكبار. كان من جهات العربي سريع الإجابة، وله عمر رضي الله عنه إمارة البحرين. قال عنه في السير: من كبار الصحابة أولي الشجاعة والمكيدة، شهد بيعة الرضوان، كان رجلا طوالا مهابا، وكان داهية يقال له مغيرة الرأي، توفي سنة 50 للهجرة رضي الله عنه. والحديث أي الذي رواه: توضأ فمسح ناصيته، والضمير ضمير توضأ يعود للنبي صلى الله عليه وسلم، هو ضمير الفعل، والضمير الذي هو فاعل توضأ هو، فمسح كذلك الضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو أي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فيصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث دل على عدم جواز الاقتصار على مس الناصية، إن ذهب إلى هذا بعضهم كزيد بن علي وأبو حنيفة، فجوز الاقتصار على الناصية وحدها. نعم، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح الناصية وحدها فقط في مسح الرأس، وإنما الثابت عنده ثلاث صفات: إما مسح الناصية مع الرأس، وإما مسح العمامة، المسح على العمامة وحدها، وإما المسح على الرأس وحده فقط. هذه الصفات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. مسح على الناصية مع الإمام، يعني يمسح على الناصية كأنه مقدم رأسه يكون معرى، يمسح على الناصية وحدها ثم يكمل على الإمامة، أو يمسح على الإمامة وحدها لا يحركها ويبقيها كما هي ثم يمسح عليها، ثم أو يمسح على الرأس، يعني ينقض الإمامة ثم بعد ذلك يمسح على رأسه، ليس على بعض رأسه بل على الرأس كله يستوعبه، فبدأ من مقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى الموضع الذي بدأ منه كما تقدم في الحديث. نعم، إن هذه صفات مسح الرأس. ومسح العمامة جائز، هذا حديث مغيرة بن شعبة رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم يدل على جوازه خلافا لمن منعه وقال لا يجوز كالمالكية مثلا، واستدلوا بالباء التي قالوا أنها للإلصاق ونفوا بها المسح على العمامة، لكن المسح على العمامة ثابت، المسح على العمامة ثابت بهذا النص. إذن فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح على بعض الرأس، إذن وهكذا كان إذا مسح بناصيته أكمل على العمامة. وأما الاقتصار على العمامة مسحا فالجمهور لم يقولوا به، لم يقولوا به. نعم، وليس في القرآن ما يفيد جواز مسح بعض الرأس إلا قوله: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. بعضهم قال الباء هنا بمعنى بعض، ولا يشهد لذلك شيء من كلام العرب، إذن وهو نظير قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم في التيمم، فالباء في الموضعين لا تدل على التبعيض، إنه لم يقل أحد في التيمم أنك تمسح بعض الوجه، ما الفرق بين قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم وبين قوله كذلك في الوضوء وامسحوا برؤوسكم؟ الباء في الموضعين كل منهما دخل على عضو من أعضاء التيمم أو من أعضاء الوضوء، مع أن التيمم بديل عن الوضوء، ولم يقل أحد بأن مسح بعض الوجه مجزئ في التيمم، فكذلك بالمفروض أن مسح بعض الرأس لا يجزئ في الوضوء. إذن فالباء في الموضعين لا تدل على التبعيض كما قال من قال، والمسح في التيمم يدل على أن المسح في الوضوء مثله، كما لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح على عنقه ولا رواه عنه أحد من الأصحاب. نعم، الحديث الذي يليه هو حديث يرويه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة الحج أو في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأوا ابدأوا بما بدأ الله به، أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر. ابدأوا هو عند مسلم بلفظ الخبر، أبدأوا هذا هو لفظ الخبر، يعني يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه هو نفسه يبدأ، تكون همزته همزة متكلم فعل مضارع، وأما ابدأوا كأنه أمر والهمزة همزة وصف. وجابر بن عبد الله وأبو عبد الله جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي من مشاهير الصحابة رضي الله عنهم، شهد بدرا وكان حينها ينقل الماء، وشهد بعد ذلك المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد صفين، وشهد صفين مع علي رضي الله عنه، وكف بصره في آخر عمره. ويروى أنه آخر من مات بالمدينة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، آخر من مات بالمدينة من الصحابة رضي الله عنه. وحديثه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم شهير، جمع ألفاظه الألباني رحمه الله في كتاب ونسق منه تسلسلا لأفعال الحج من الإحرام في ذي الحليفة إلى جميع ما يأتي بعدها من المناسك بعد أن تحلل أصحابه في مكة عندما أتوا بالعمرة، ثم من كذلك معه لم يتحلل وبقي على إحرامه ممن ساق الهدي إلى انتهاء الحج، حج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت من رواية جابر رضي الله عنه. إذن قوله أي في الحديث: ابدأوا بما بدأ الله به، بلفظ الأمر كما عند النسائي، ولفظه: فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما طاف بالبيت وتوجه إلى الصفا ليسعى بين الصفا والمروة، لما اقترب من الصفا قرأ قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال: أبدأ بما بدأ الله به. ولا يزال هذا كذلك سنة كل معتمر أو حلف أن يسعى بين الصفا والمروة، عندما يقترب منها يقرأ هذه الآية ويقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أبدأ بما بدأ الله به، ثم يصعد على الصفا ويستقبل الكعبة ويدعو بما تيسر من الأدعية، ثم يبدأ من عند ذاك يبدأ سعيه سبعة أشواط بين الصفا، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. إذن في هذا الموضع قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به، والمقصود أن ما بدأ الله به ذكرا أبدأ به فعلا. قال الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله. إذا ذكر الصفا أولا، بدأ بها في الذكر، فأنا أبدأ بها في الفعل. وما بدأ بها إلا لأنها نعم هناك حكمة ومعنى بدأ بها لذلك، فهو كذلك بدأ بها في سعيه صلى الله عليه وسلم. وكذا كذلك نحن نفعل، إذا أردنا أن نبدأ السعي بين الصفا والمروة فإننا نبدأ بالصفا، نبدأ بما بدأ الله به تبارك وتعالى. وهذا يفيد حكم الترتيب حتى بين أعضاء الوضوء كما جاء به هنا. فيجب على مذهب الجمهور الترتيب إلا الأحناف فلم يوجبوا، واستدلوا بحديث ليست هناك طريق من طرقه صحيح، حديث يروى عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ويديه ثم رجليه ثم مسح رأسه بفضل وضوئه. هذا الحديث ليس له طريق صحيح، أي كل طرقه معلة، وذلك فلا يمكن أن يصمد لمعارضة ما جاء من أن البداءة تكون بما بدأ الله به في الوضوء. الله عز وجل قال في الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا هو الترتيب الواجب التزامه، سيما والله قال إذا فاغسلوا أمر بما يغسل أولا وأمر بترتيبه أولا. نعم، والراجح ما ذهب إليه الجمهور والله أعلم. وهنا نتوقف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأذكر كذلك بأننا لا مجلس بعد صلاة المغرب اليوم على الساعة 8:10 مع كتاب سميته المفند لشبه المحتفل بالمولد، يحرص الواحد على أن يحضره لعله إن شاء الله يجيب عن بعض ما قد يسمعه من الشبهات من بعض الناس، أو يسمعه من بعض الفقهاء، من بعض المدرسين، من بعض الخطباء. نسأل الله تبارك وتعالى وإياكم كل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله، جزاك الله خيرا.
هناك حديث فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. الحلية معناها ما يتحلى أو الزينة التي تكون في ذلك اليوم للناس سواء كانوا رجال أو نساء، حيث يبلغ الوضوء من الموضع الذي بلغه، سوف يكون أكثر الناس حلية هو الذي يعني ارتفع بأعضاء وضوئه وبلغ بها إلى ما بلغ. هل يجوز تعمد مجاوزة محل الفرض في الوضوء؟ يجوز الإنسان أن يتعمد أن يتخطى محل الفرض. فمثلا في اليدين الفرض، قال الله عز وجل: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إلى المرافق هذه حدود شرعية ينتهي عندها المأمور به، اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وإلى هذه معروف العربي أنها لانتهاء الغاية، تارة في المكان وتارة في الزمان. فتخطي هذه الحدود الشرعية الأصل فيها أنه لا يجوز، وهذا هو الذي ذهب إليه بعض أهل العلم، أنه لا يجوز تجاوز محل الفرض في الوضوء. هذا هو مذهب الظاهرية ومذهب المالكية وبعض الأحناف. ورواية عن أحمد. نعم. القول الثاني جوزوا الزيادة واعتمدوا على حديث أبي هريرة هذا ومثله كذلك تبلغ الحية بالمؤمن حيث تبلغ الوضوء، وقالوا أن أبا هريرة كان يتوضأ هذا الوضوء وثبت عن ذلك نعم، وذهب إلى هذا كذلك بعض الأحناف والحنابلة واختلفوا بعد ذلك في قدر الزيادة، وكل من الفريقين له أدلته، ولكن الظاهر أن الراجح أنه لا يجوز الزيادة على المحل الفرد، وإنما المطلوب من الشخص أن يستوفي الفرد ولا يشح بالمغسول أو الممسوح، فإذا غسل يده فليدر الماء على مرفقيه ولا يتقف عند يعني المرفق تماما، بحيث ربما قليلا ما قد لا يغسل حتى المرفق، لا يغسل المرفق نعم كله ويستوعبه بالغسل ويكون قد أدى ما عليه، ولا يجوز الزيادة على ذلك ما دام جاء في الآية التي في الوضوء بيان الحدود التي ينتهي إليها الغسل. نعم. الحديث الذي يلي هذا نعم، وقد قرأنا الحديث الذي في الحصة الماضية. عندنا اليوم حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، أخرجه مسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة. الناصية معروفة هي الجبهة والمكان الذي يكون كأنه الشعر يتوقف عنده، فيقال الناصية، يجمع على النواصي. مسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، الحديث أخرجه مسلم. والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه كنيته أبو عبد الله وقيل أبو عيسى، أسلم عام الخندق، وأول مشاهده الحديبية، كان عاملا على الكوفة من قبل معاوية رضي الله عنه، وكان من جهات العرب، جهات جمع داهية بمعنى من أهل الرأي والحزم، وله رأي من آراء الشيوخ والكبار وفيه سرعة بديهة، فكان يستشار ويرجع إليه في المسائل الكبار، كان من جهات العربي سريع الإجابة، وله عمر رضي الله عنه إمارة البحرين. قال عنه في السير من كبار الصحابة أولي الشجاعة والمكيدة، شهد بيعة الرضوان، كان رجلا طوالا مهابا، وكان داهية يقال له مغيرة الرأي، توفي سنة 50 للهجرة رضي الله عنه. والحديث أي الذي رواه توضأ فمسح ناصيته، والضمير ضمير توضأ يعود للنبي صلى الله عليه وسلم، هو ضمير الفعل، والضمير الذي هو فاعل توضأ هو، فمسح كذلك الضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو أي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فيصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث دل على عدم جواز الاقتصار على مسح الناصية، إن ذهب إلى هذا بعضهم كزيد بن علي وأبو حنيفة، فجوزوا الاقتصار على الناصية وحدها نعم، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح الناصية وحدها فقط في مسح الرأس، وإنما الثابت عنده أنه ثلاث صفات، إما مسح الناصية مع الرأس، وإما مسح العمامة، المسح على العمامة وحدها، وإما المسح على الرأس وحده فقط. هذه الصفات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مسح على الناصية مع الإمام، يعني يمسح على الناصية كأنه مقدم رأسه يكون معرى، يمسح على الناصية وحدها ثم يكمل على الإمامة، أو يمسح على العمامة وحدها لا يحركها ويبقيها كما هي ثم يمسح عليها، ثم أو يمسح على الرأس يعني ينقض العمامة ثم بعد ذلك يمسح على رأسه، ليس على بعض رأسه بل على الرأس كله يستوعبه، فبدأ من مقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى الموضع الذي بدأ منه كما تقدم في الحديث. نعم، هذه صفات مسح الرأس. ومسح العمامة جائز، هذا حديث مغيرة بن شعبة رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم يدل على جوازه خلافا لمن منعه وقال لا يجوز كالمالكية مثلا، واستدلوا بالباء التي قالوا أنها للإلصاق ونفوا بها المسح على العمامة، لكن المسح على العمامة ثابت، المسح على العمامة ثابت بهذا النص. إذن فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح على بعض الرأس، إذن وهكذا كان إذا مسح بناصيته أكمل على العمامة. وأما الاقتصار على العمامة مسحا فالجمهور لم يقولوا به، لم يقولوا به. وليس في القرآن ما يفيد جواز مسح بعض الرأس إلا قوله وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، بعضهم قال الباء هنا بمعنى بعض، ولا يشهد لذلك شيء من كلام العرب. إذن وهو نظير قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم في التيمم، فالباء في الموضعين لا تدل على التبعيض، إنه لم يقل أحد في التيمم أنك تمسح بعض الوجه، ما الفرق بين قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم وبين قوله كذلك في الوضوء وامسحوا برؤوسكم؟ الباء في الموضعين كل منهما دخل على عضو من أعضاء التيمم أو من أعضاء الوضوء، مع أن التيمم بديل عن الوضوء، ولم يقل أحد بأن مسح بعض الوجه مجزئ في التيمم، فكذلك بالمفروض أن مسح بعض الرأس لا يجزئ في الوضوء. إذن فالباء في الموضعين لا تدل على التبعيض كما قال من قال، والمسح في التيمم يدل على أن المسح في الوضوء مثله، كما لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح على عنقه ولا رواه عنه أحد من الأصحاب. نعم، الحديث الذي يليه هو حديث يرويه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، في صفة الحج أو في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، ابدأوا ابدأوا بما بدأ الله به، أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، ابدأوا هو عند مسلم بلفظ الخبر، أبدأوا أبدأوا هذا هو لفظ الخبر، يعني يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه هو نفسه يبدأ، تكون همزته همزة متكلم فعل مضارع، وأما ابدأوا كأنه أمر والهمزة همزة وصف، وجابر بن عبد الله وأبو عبد الله جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي من مشاهير الصحابة رضي الله عنهم، شهد بدرا وكان حينها ينقل الماء، وشهد بعد ذلك المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد صفين، وشهد صفين مع علي رضي الله عنه، وكف بصره في آخر عمره. ويروى أنه آخر من مات بالمدينة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، آخر من مات بالمدينة من الصحابة رضي الله عنه. وحديثه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم شهير، جمع ألفاظه الألباني رحمه الله في كتاب، ونسق منه تسلسلا لأفعال الحج من الإحرام في ذي الحليفة إلى جميع ما يأتي بعدها من المناسك، بعد أن تحلل أصحابه في مكة عندما أتوا بالعمرة، ثم من كذلك معه لم يتحلل وبقي على إحرامه ممن ساق الهدي إلى انتهاء الحج، حج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت من رواية جابر رضي الله عنه. إذن قوله أي في الحديث ابدأوا بما بدأ الله به بلفظ الأمر كما عند النسائي، كما عند النسائي، ولفظه فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما طاف بالبيت وتوجه إلى الصفا ليسعى بين الصفا والمروة، لما اقترب من الصفا قرأ قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال أبدأ بما بدأ الله به. ولا يزال هذا كذلك سنة كل معتمر أو حلف أن يسعى بين الصفا والمروة، عندما يقترب منها يقرأ هذه الآية ويقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ بما بدأ الله به، ثم يصعد على الصفا ويستقبل الكعبة ويدعو بما تيسر من الأدعية، ثم يبدأ من عند ذاك يبدأ سعيه سبعة أشواط بين الصفا، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. إذن في هذا الموضع قال النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به، والمقصود أن ما بدأ الله به ذكرا أبدأ به فعلا. قال الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، إذا ذكر الصفا أولا بدأ بها في الذكر فأنا أبدأ بها في الفعل، وما بدأ بها إلا لأنها نعم هناك حكمة ومعنى بدأ بها لذلك فهو كذلك بدأ بها في سعيه صلى الله عليه وسلم، وكذا كذلك نحن نفعل إذا أردنا أن نبدأ السعي بين الصفا والمروة فإننا نبدأ بالصفاء، نبدأ بما بدأ الله به تبارك وتعالى. وهذا يفيد حكم الترتيب حتى بين أعضاء الوضوء كما جاء به هنا، فيجب على مذهب الجمهور الترتيب إلا الأحناف فلم يوجبوه، واستدلوا بحديث ليست هناك طريق من طرقه صحيح، حديث يروى عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ويديه ثم رجليه ثم مسح رأسه بفضل وضوئه. هذا الحديث ليس له طريق صحيح، أي كل طرقه معلة، وذلك فلا يمكن أن يصمد لمعارضة ما جاء من أن البداءة تكون بما بدأ الله به في الوضوء. الله عز وجل قال في الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا هو الترتيب الواجب التزامه سيما والله قال إذا فاغسلوا أمر بما يغسل أولا وأمر بترتيبه أولا. نعم. والراجح ما ذهب إليه الجمهور والله أعلم. وهنا نتوقف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأذكر كذلك بأننا لا نجلس بعد صلاة المغرب اليوم على الساعة 8:10 مع كتاب سميته المفند لشبه المحتفل بالمولد. يحرص الواحد على أن يحضره لعله إن شاء الله يجيب عن بعض ما قد يسمعه من الشبهات من بعض الناس أو يسمعه من بعض الفقهاء، من بعض المدرسين، من بعض الخطباء. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم كل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله، جزاك الله خيرا.